الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الفصل الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فيما يتعلق ببعض المنهيات التي ينهى عنها المحرم من التطيب ومن تقليم الأظفار وقطع الشعر وغير ذلك مما ينهى عنه المحرم، ومن وقع في محذور محذورات الإحرام فإن عليه الفدية كما هو معلوم، وهي على سبيل التخيير صيام أو صدقة أو نسك. وإذا وقع في المحذور صبي قبل الاحتلام فحصل النزاع بين العلماء، هل عليه الفدية أو لا؟ وهل الفدية في ماله أو في مال الولي لأنه هو الذي أذن له بالحج أو بالعمرة؟ فمنهم من أوجب عليه منهم من جعل عليه الفدية في ماله، ومنهم من جعل الفدية في مال وليه، والخلاف موجود في مذهب الحنابلة والشافعية، ومنهم من فرق بين المحذورات التي هي من قبيل اللباس والطيب وما كان من قبيل الإتلاف، فما كان من قبيل اللباس والطيب قالوا ليس عليه فدية لأن عمد الصبي من قبيل الخطأ، ومن استعمل الطيب عن طريق خطأ لا عمدا أو لبس فإن المخيط خطأ فإنه لا فدية عليه. فقالوا وهكذا الصبي فإن عمده من قبيل الخطأ، وأما ما كان من قبيل الإتلاف كتقليم الأظافر وحلق شعر الرأس فقالوا يستوي فيه العامد والمخطئ. فقالوا إذا حصل هذا من الصبي فتكون عليه الفدية إما من ماله على قول بعض العلماء أو من مال وليه. والأظهر في جميع ذلك أن الصبي ليس عليه فدية، هذا هو الأظهر، فإن عمد الصبي من قبيل الخطأ، والخطأ لا يؤاخذ به الشخص وليس هو بمكلف حتى توجب الفدية عليه، وإنما تجب الفدية على من كان مكلفا. لكن إن أثبتنا الفدية فقول من قال أنها في مال الولي أصح ممن قال أنها في مال الصبي، لأن الولي هو الذي أذن له بالنسك وأمره بذلك فيكون في ماله هذا إذا أثبتنا الفدية. لكن أظهر عدم إثبات الفدية وأن عمد الصبي من قبيل الخطأ، والخطأ لا يؤاخذ به المكلف فضلا عن من لم يكلف بعد. وأما العبد إذا وقع في محظور محظورات الإحرام فإن الفدية عليه لا على سيده. العبد المكلف البالغ إذا وقع في محظور محظورات الإحرام فإن الفدية عليه، فإن كان عنده مال قد ملكه سيده فيمكن أن يفدي بالنسك أو بالصدقة وإن لم يكن كذلك فالفدية في حقه هي الصيام، عليه أن يصوم 3 أيام. توقفنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذا الفصل عند قوله: وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة. قال: وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك، أي بسبب اغتساله، لم يضره باعتبار أنه لم يتعمد ذلك، أي لم يتعمد إزالة الشعر، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل. حتى ولو تيقن أنه انقطع بالغسل فإنه لا يضره ذلك باعتبار أنه لم يتعمد إزالة الشعر وإنما أراد الاغتسال. لكن ينبغي أن يستعمل الرفق في شعره، في شعر رأسه وفي شعر لحيته، فإن المحرم ليس له أن يتعمد إزالة شيء من شعور بدنه، فإذا استعمل الرفق وتساقط بعض الشعر من غير عمد فإن ذلك لا يضره. وهناك من أهل العلم من ألزمه بالفدية، لكن الإلزام بالفدية يحتاج فيه إلى حجة شرعية تدل على ذلك. فما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أظهر. قال: وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، فهذا مما لا نزاع فيه، فإذا أجنب المحرم كأن يحتلم في نومه فيجب عليه أن يغتسل من الجنابة باتفاق العلماء. قال: وكذلك لغير الجنابة كغسل التبرد والتنظف له أن يغتسل في قول أكثر العلماء، وكره الإمام مالك ذلك، والحجة مع جمهور العلماء كما يدل عليه حديث أبي أيوب في الصحيحين حين اختلف ابن عباس والمسور ابن مخرمة في اغتسال المحرم، أرسل عبد الله ابن حنين فسأل إلى أبي أيوب فسأله عن ذلك، فوصل إلى أبي أيوب وهو يغتسل فأدنى أو أرخى الستر شيئا يسيرا حتى انكشف رأسه، ثم أمر من يصب الماء على رأسه وبين له كيف رأى النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وهو محرم. فاغتسال المحرم مما يشرع سواء كان للجنابة أو لغير جنابة، ومن كره ذلك أو منع من ذلك فإنه محجوج بالسنة، وإن لم يرد دليل في السنة فالأصل هو حل ذلك، فإن الحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولم يأتي النهي عن ذلك. قال رحمه الله: وقبل ذلك إذا اغتسل المحرم بالسدر ونحوه هل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ محل نزاع بين العلماء، وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم مشروعية ذلك، وأن من فعل ذلك فعليه الفدية، وهذا مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، وخالف في ذلك الإمام أحمد في رواية أخرى والشافعي. والصواب أنه لا فدية في ذلك لعدم الدليل الذي يدل على ذلك، فسواء اغتسل بالماء أو أضاف شيئا من المنظفات إلى بدنه مما ليس فيه طيب فإنه لا يمنع من ذلك. قال رحمه الله: ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا مما جاء النهي عنه كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فكل هذا مما ينهى عنه، فلا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح لنفسه أو لغيره، وهذا كذا لا يجوز له أن يخطب، كل هذا مما نهي عنه. وإن حصل هذا من المحرم فلا تلزمه الفدية، فإن هذه الأمور فاسدة منفية فاكتفي بفسادها عن لزوم الفدية. فإذا نكح المحرم فإن نكاحه فاسد ملغي، فاكتفي بفساد ذلك وإلغائه عن إيجاب الفدية، وليس في ذلك دليل يدل على لزوم الفدية. قال: ولا يصيد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. قال رحمه الله: ولا يصيد صيدا بريا، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى أن قالوا: من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلا يجوز للمحرم أن يصيد صيدا، والصيد يطلق على ما يؤكل لحمه من الحيوان الوحشي، فما لا يؤكل لحمه لا يدخل في مسمى الصيد، وما لم يكن وحشيا فلا يدخل في مسمى الصيد وهو الأهلي، مثل الإبل والبقر والغنم، فيجوز للمحرم أن ينحر الإبل وأن يذبح البقر والغنم وليس عليه حرج في ذلك، فالمنهي عنه إنما هو الصيد، فالصيد لا يكون إلا وحشيا مما يحل أكله. قال: ولا يصيد صيدا بريا، خرج بذلك الصيد البحري، فالصيد البحري مما يحل كما سيأتي معنا. قال: ولا يصيد صيدا بريا ولا يتملك بشراء ولا اتهام ولا غير ذلك، فيحرم عليه الصيد ويحرم عليه تملك الصيد لعموم قول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم ما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر، فصيد البر محرم، يدخل في ذلك الاصطياد، ويدخل في ذلك التملك بالبيع والشراء والهبة، فكل ذلك داخل في عموم الآية: وحرم عليكم صيد البر. فصيد البر محرم، سواء صاده محرم صيده، ومحرم أيضا شراءه وتملكه بالهبة وغير ذلك. قال: ولا يتملك بشراء ولا اتهام ولا غير ذلك، أي من أنواع التملكات. قال: ولا يعين على صيد، كذلك يحرم على المحرم أن يعين غيره على الصيد. وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين حين اصطاد أبو قتادة، أو حين رأى حمر الوحش واصطاد أتانا منها، ثم أطعمهم، أطعم بعض المحرمين، فلما أكلوا دخل في نفوسهم شيء، فأرادوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي منها. والحديث الصحيحين، فدل ذلك على أن المحرم ليس له أن يحمل على الصيد أو يشير إليه أو يأمر غيره بالصياد، فلا يعين غيره على الصيد بأي نوع من أنواع الإعانة، ولا نعم حتى بالإشارة، فلا يحل له أن يشير إلى الصيد إشارة، أن يشير إلى الحلال ينبه أن هنالك بعض الصيد. قال: ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيدا، وهذا ظاهر لأن الله عز وجل قد حرم ذلك: ولا تقتلوا الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر أحله الله عز وجل للمحرم، لكن المقصود بذلك في غير الحرم، المقصود بذلك في غير الحرم، لا أعني أن في الحرم بحر، لكن لا يجوز له أن يصيد السمك في الحرم إذا كانت الأسماك في أنهار مثلا، أو في بحيرة ماء في أرض الحرم وفي أحواض واسعة، ليس له أن يصطاد في الحرم، فإن صيد الحرم لا يجوز مطلقا للمحرم ولغير المحرم، وإنما الكلام في صيد السمك ونحوه في غير الحرم. قال: فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. قال: وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره، وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر. وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه. قال وله أن يقطع الشجر أي في غير الحرم, ولو أن يقطع الشجر أي في غير الحرم, فإنه نهي عن الصيد ولم ينهى عن قطع الأشجار. وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم, فاستثنى أشجار الحرم, فإن أشجار الحرم لا يجوز أن تقطع مطلقا لمن كان محرما ومن لم يكن محرما. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين, وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين, ولا يعضد شجره. فالتحريم يشمل المحرم وغير المحرم, لكن هذا مخصوص بأشجار الحرم. قال ولا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم, ولا من نباته المباح إلا الإذخر, لقول العباس للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر, فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. قال وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم, أي لهم أن يقلعوه وأن يقطعوه. قال وأما ما غرس الناس, فالأشجار التي يغرسها الناس لهم أن ينتفعوا بها بما شاءوا, فمن غرس شجرة له أن يقلع تلك الشجرة وله أن ينتفع بأغصانها ويفعل فيها ما شاء. والمسألة فيها نزاع بين العلماء, والنزاع في ذلك واسع, فإن هناك من أهل العلم من منع من ذلك مطلقا, ومنهم من أباح الانتفاع بالأشجار التي يغرسها الناس عادة كأشجار النخيل والتفاح والرمان وغير ذلك, فإذا غرس المحرم فإذا غرس الشخص في الحرم شجرة مما يغرسها الناس فله أن ينتفع بها وبأغصانها وله أن يزيلها. وأما أشجار البوادي وإن غرسها الشخص كأشجار الطلح ونحو ذلك فليس له أن يزيل شيئا من أغصانها وليس له أن يقطعها. ففرقوا بين ما ينبته الآدمي غالبا من الأشجار وما كان من شجر البوادي وإن أنبته وغرسه الآدمي, فمنعوا من قطع وعضد الأشجار التي هي من أشجار البوادي وإن غرسها الآدمي, وأذنوا في الأشجار التي يغرسها الناس عادة كالنخيل نعم وغير ذلك من الأشجار التي ينتفع الناس بثمارها. ومنهم من فرق بين الشجرة التي زرعت في الحرم ابتداء فلا يجوز التعرض لها, وبين الشجرة التي زرعت في غير الحرم ثم نقلت إلى الحرم فيجوز لمن نقلها إلى الحرم أن ينتفع بها. والخلاف في ذلك كثير في أوساط العلماء. وأما شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه فيرى أن ما غرسه الناس من الأشجار فلهم أن ينتفعوا بذلك, ولم يفرق بين أنواع الأشجار, فظاهر ذلك أنه يرى العموم وأن الممنوع من ذلك إنما هي أشجار البوادي التي ينبتها الله عز وجل في البوادي, ينبتها الله عز وجل في الجبال وفي الوديان. وبين الأشجار فتلك التي يحرم عضها. وأما الأشجار التي غرسها الناس بأنفسهم فلهم أن ينتفعوا بها، فلم يفرق بين أنواع الأشجار. قال: وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، أما الزرع فلا إشكال في ذلك، فإن عامة العلماء على حل ذلك، بل هذا مجمع عليه بين أهل العلم. فإذا زرع الشخص زرعا فله أن يقوم بحصده في أرض الحرم، فهذا يحل بالإجماع. قالوا: أما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم. قالوا: أما غرس الناس أو أما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم. والذين فرقوا من أهل العلم بين الأشجار التي يغرسها الناس عادة للانتفاع بها فيجوز أن يقطعوها أو يقطعوا أغصانها، وبين الأشجار التي لا يغرسها الناس عادة وإنما تنبت في البراري والوديان، ألحقوا الأشجار بالحيوان، وذلك أن الحيوان ينقسم إلى قسمين: أهلي ووحشي. فالأهلي هو الذي يربيه الناس عادة كالإبل والبقر والغنم، والوحشي ما كان في الوديان ولا يألف الناس، ما كان في الجبال والوديان ولا يألف الناس. قال: وهكذا الأشجار، فالأشجار التي يزرعها يغرسها الناس للانتفاع بثمارها شأن وكشأن الحيوان الذي يربيه الناس وهو الحيوان الأهلي. وأشجار البوادي شأنها كشأن الحيوان الوحشي، فالمنهي من ذلك هي أشجار البوادي، سواء أنبتها الله عز وجل أو غرسها آدمي. فقالوا: هذه الأشجار التي ينهى عنها، وأما الأشجار التي يغرسها الناس عادة للانتفاع بثمارها فلهم أن ينتفعوا بها، ولهم أن يقلعوها وأن يغرسوا غيرها. وهذا القول باعتبار النظر له حظ من النظر، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فوسع في العبارة وذهب أن كل ما يغرسه الناس فلهم أن ينتفعوا به، وهذا يشمل ما يغرسه الناس عادة مما ينتفعون بثمره، أو ما يغرسه الناس من أشجار الأخشاب مما هو عادة ينبت بغير إنبات، فكلامه يعم جميع الأشجار التي يغرسها الناس. وما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه له حظ من النظر، وإذا احتاط الإنسان في ذلك فالاحتياط حسن. قالوا: أما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه، أما اليابس فليس له حرمة، سواء كان من الأشجار أو كان من النبات، وإنما المحذور في الرطب في الحي، فالأشجار الحية الرطبة والنباتات الحية هي التي تتقى وتجتنب، وأما ما كان يابسا من الأشجار أو من النباتات فيجوز الانتفاع بذلك ويجوز قلعه. قالوا أما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه. وهل في ذلك فدية أو هل في ذلك جزاء؟ محل نزاع بين العلماء، والجمهور يوجبون الجزاء كما يوجبون جزاء الصيد، فيوجبون الجزاء في قلع الأشجار. وذهب الإمام مالك رحمه الله عليه أنه لا جزاء في ذلك، وإنما الواجب هو التوبة والاستغفار، وهذا هو الأظهر، فإنما جاءت به الآثار عن الصحابة في الجزاء في هذا الموضع مما لم يثبت، وجاء عن عمر ما يدل على عدم الجزاء. فالأظهر في ذلك مذهب الإمام مالك أن من فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وليس في ذلك جزاء. وما يتعلق بإزالة بعض الأشجار للمصلحة العامة للمسلمين، فالأظهر أن ذلك مما يشرع، كأن يحتاج الناس إلى شق الطرقات، وتكون هنالك بعض الأشجار في الطرقات فتزال من أجل شق الطرقات، فالذي يظهر أن ذلك ما يشرع لما فيه من المصلحة الراجحة، والمصالح الراجحة مقدمة، فإذا احتاج الناس إلى ذلك فلا يمنعون من ذلك لما فيه من مصلحة راجحة لعامة المسلمين، فما كان من هذا القبيل فإنه لا بأس بإزالته من الأشجار ومن النبات، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.